بسم الله الرحمن الرحيم. يشرف أسرة مؤسسة أحد الإسلامية أن تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأصلي وأسلم على عبده ونبيه محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبارك الله لكم في شهركم وجعله شهر خير وبركة وجعله معونة على العمل الصالح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه بقدوم شهر رمضان فيقول: قد جاءكم شهر مبارك. شهر رمضان شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. قال بعض أهل العلم: هذا الحديث أصل في تهنئة الناس بعضهم بعضا بقدوم شهر رمضان. كيف لا يبشر المؤمن بشهر تفتح فيه أبواب الجنان؟ كيف لا يبشر بشهر تغلق فيه أبواب النيران؟ كيف لا يبشر بشهر تصفد فيه الشياطين ومردة الجن فلا يخلصون إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره؟ كيف لا يبشر بشهر تكفر فيه السيئات وتحط فيه الأوزار؟ كيف لا يبشر بشهر تنشرح فيه الصدور وتتبدد فيه الهموم والغموم؟ إن شهرا هذا شأنه حري وحقيق بأن يبشر به وأن يفرح به. قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. أيها الإخوة، الحديث حول شهر رمضان وما ينبغي وما يشرع وما يجب وما يستحب، الحديث عن ذلك كثير وكثير، لكني سأتحدث عن جزئية واحدة وأمر واحد فيه يشكو النبي صلى الله عليه وسلم قومه إلى ربه، وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نعم، إنها شكوى من الرسول صلى الله عليه وسلم، شكوى إلى ربه يشكو قومه أنهم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هذا القرآن الذي أنزل في ذلك الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هجر القرآن يتخذ أنحاء شتى وأشكالا متعددة، فليس هجره منحصرا في هجر تلاوته، وإنما ثمة ألوان أخرى من ألوان الهجر، منها وأعظمها وشرها هجر الإيمان بالقرآن، هجر التصديق بما ورد في القرآن من الأخبار، فإن ذلك يعد من هجر القرآن، وهذا لا يكاد يصدر من مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر. ومن ألوان هجر القرآن هجر العمل به، فكم من آية يسمعها الإنسان، كم من آية يسمعها الإنسان تأمر بخير فلا يمتثل وتنهى عن شر فيقع فيه. ألم تسمع قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون؟ هل التزمت هذا الأمر؟ هل غضضت البصر وتسمع قول الله عز وجل: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ فهل التزمت هذا النهي؟ هل اجتنبت هذا النهي؟ هل حفظت لسانك من أن تتحدث في أخيك في غيبته؟ ربك ينهاك: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فهو نهي مقرون بتشبيه ذلك الفعل بأبشع تشبيه، إنه تشبيه بأن تجد أخاك المؤمن ميتا فتقطع من لحمه وتأكل منه. هذه حال من يغتاب الناس، وما أكثر الأوامر التي هجرنا العمل بها، وما أكثر النواهي التي هجرنا هجرنا تطبيقها وتنفيذها. فمن هجر القرآن هجر العمل به. قال الحسن: إنما أنزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا. قال: القرآن قد يكون حجة لك يوم القيامة وقد يكون حجة عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض. ثم قال: والقرآن والصلاة نور، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. إذن القرآن حجة لك أو عليك، فيكون حجة لك حينما تكون محافظا على تلاوته، محافظا على التزام أوامره، محافظا على اجتناب نواهيه، أو يكون عليك فيكون حجة عليك، تقوم عليك يوم القيامة بأن تكون علمت الحكم وعرفت الأمر وعرفت النهي فلم تمتثل ذلك، فلم تمتثل الأمر ولم تجتنب النهي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من أخذ به قاده، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. رواه ابن حبان في صحيحه بسند صحيح. إذا من هجر القرآن هجر العمل بالقرآن، ومن هجر القرآن أيضا هجر تدبر القرآن. وتدبر القرآن إن رمت الهدى فالعلم تحت تدبر القرآن. لقد أمرنا الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه بتدبر القرآن ليتدبروا آياته، وأنكر علينا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فنحن مطالبون بتدبر آيات القرآن، بأن نتبين مراد الله عز وجل من كتابه. أرأيت لو جاءك كتاب من أخ عزيز عليك، طالما تشوقت إلى رؤيته، وطالما تشوفت إلى اللقاء به وسماع أخباره، جاءك خطاب من ذلك الأخ العزيز، فماذا عساك تصنع بهذا الخطاب؟ أتأخذ هذا الخطاب وتستعرضه استعراضا سريعا ثم تضعه في الدرج أو في سلة المهملات؟ كلا، ستكون حالك بأنك ستتأمل هذا الكتاب، ستتدبر هذا الكتاب، ستعيد النظر في هذا الكتاب مرة تلو الأخرى حتى تتبين خبر ذلك المرسل وحقيقة ما يريد منك. ولله المثل الأعلى، أليس كتاب الله أحق بذلك؟ أليس كلام الله أولى بهذا الشيء؟ أن نتدبر مراد الله عز وجل وأن نتبينه. نعم، سلفنا الصالح ومن قبلهم رسول هذه الأمة عرفوا هذا الشأن، فكانوا يتدبرون القرآن حق التدبر، حتى إنهم ربما قاموا الليل كله بآية واحدة يرددونها حتى الصباح. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بآية واحدة يرددها حتى الصباح، يرددها ويبكي حتى الصباح، وهي قول الله تعالى: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وهذا تميم الداري الصحابي الجليل قام ليلة يردد آية واحدة حتى الصباح، وهي قول الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قام الليل كله يكرر هذه الآية ويبكي ويدعو ربه سبحانه وتعالى في آية واحدة يقوم الليل كله. وها هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، يقول القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق وهي خالته: قال: دخلت على عائشة أم المؤمنين وهي تصلي الضحى، وهي تكرر قول الله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال: فما زالت تكررها حتى مللت فخرجت إلى السوق وذهبت وقضيت حاجتي ثم رجعت إليها، وإذا هي لا زالت تكرر هذه الآية وهي قائمة تصلي سنة الضحى، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. وكذلك عامر بن عبد قيس وهو تابعي جليل، قام ليلة يتلو قول الله عز وجل: وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وما زال يكررها ويبكي حتى أصبح. نعم أيها الإخوة، إن تدبر آية القرآن هو المقصود من تلاوة القرآن. تدبر القرآن حظ الله عليه، وأنكر على من لا يفعل ذلك: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فليكن من وقتك جزء لتأمل كلام الله عز وجل، ثم تكرر الآيات التي أنت بحاجة ماسة إليها، والتي تداوي مرضا في قلبك أو علة في جوارحك، فتكررها وتتأملها وتتدبرها. ومن هجر القرآن أيضا هجر تلاوته. واليوم ربما تجد من كثير من شباب المسلمين اليوم، ربما تجد من يقرأ الصحف والمجلات أكثر من قراءته لكتاب الله عز وجل، بل تجد من الشباب من لا يعطي كتاب الله من القراءة والنظر والتأمل ولا عشر ما يصرفه لصحيفة الرياضية. كيف يكون هذا الحال من مسلم مؤمن بالله واليوم الآخر؟ إن هذا القرآن كلام الله عز وجل، وفضل كلام الله عز وجل على كلام البشر كفضل الله سبحانه وتعالى على خلقه. وهل هناك مجال للمفاضلة بين الله وبين خلقه؟ حاشا. فكذلك ليس هناك مجال للمفاضلة بين كلام رب العالمين وكلام البشر المربوبون لرب البشر سبحانه وتعالى. فإذا كان كلام رب العالمين فضله على كلام البشر كفضل الله على خلقه، فكيف تصرف الأوقات وكيف تصرف الجهود لقراءة وتأمل كلام البشر وترك كلام الله سبحانه وتعالى؟ ثم إن الله تعالى رتب على تلاوة كتاب أجورا عظيمة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. إذن من قال ألف لام ميم، من قرأ ألف لام ميم كتب له بذلك 30 حسنة. أي فضل أعظم من هذا الفضل أيها الإخوة؟ أرأيتم لو قيل إن من قرأ حرفا من كتاب الله أعطي 10 ريالات بكل حرف يقرأه من القرآن، هل نجد فرصة لنتحدث مع الناس؟ هل نجد فرصة لنستقبل الضيوف؟ هل نجد فرصة لأن نخرج إلى البر ما دام أن قراءة حرف من كتاب الله ب10 ريالات؟ هذا وهو أمر دنيوي، أمر لا وزن له ولا قيمة، فإن الدنيا كلها من لدن آدم إلى قيام الساعة لا تساوي حسنة من حسنات الآخرة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة ب10 أمثالها، الحسنة الواحدة من هذه الحسنات خير من الدنيا كلها من لدن آدم إلى قيام الساعة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عند مسلم في صحيحه: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير ما إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا: كلنا يود ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلأن يأتي أحدكم المسجد فيعلم أو فيتلو آيتين من كتاب الله خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. إذن الآية الواحدة تتلوها خير لك من الحصول على ناقة من خيار النقل، والآيتين خير من ناقتين، والثلاث خير من ثلاث، والأربع خير من أربع، ومن أعدادهن من الإبل. ثم إن علو الدرجات في الجنان مرتب على كثرة تلاوة القرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ بها. فلا يزال الإنسان في صعود في درجات الجنان على حسب كثرة تلاوته للقرآن. فما ظنك بإنسان جعل كثيرا من وقته أو معظم وقته في تلاوة القرآن؟ فهو لا يزال حينئذ في صعود في درجات الجنان. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا حسد، أي لا أحد يستحق أن يحسد حسد غبطة إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. متفق عليه. إذن من يستحق الغبطة من البشر هم اثنان فقط: من آتاه الله القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهار، ومن آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. عرف السلف هذه الحقيقة فكانوا يكثرون من تلاوة القرآن، حتى إن منهم من كان يختم القرآن في كل يوم مرتين، ومنهم من يختم القرآن في كل يوم مرة، ومنهم من يختم القرآن في كل 3 أيام مرة، وكل ذلك ثابت عنهم بأسانيد صحيحة. بل إن من رجالات عصرنا ممن من الله عليهم بالتوفيق، من رجالات عصرنا من يقرأ القرآن طيلة العام كل يومين. وأعرف شخصا قد جاوز 60 سنة من عمره ولديه بعض الأمراض، وهو يختم طول العام القرآن كل يومين طيلة العام، فكيف بشهر رمضان ذلكم الشهر الذي أنزل فيه القرآن؟ ثم أيضا إن من ألوان هجر القرآن هجر التداوي والاستشفاء بالقرآن، هجر التداوي والاستشفاء بالقرآن، فإن القرآن أنزل شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. فالقرآن شفاء من جميع الأمراض والأدواء، شفاء من الأمراض القلبية، شفاء من الأمراض النفسية، شفاء من الأمراض البدنية، فليس ثمة مرض إلا وفي القرآن شفاء منه. فلا يخطر ببالك أي مرض من الأمراض القلبية أو النفسية أو الجسدية إلا والقرآن شفاء منه. فمن هجر القرآن هجر التداوي والاستشفاء بالقرآن، وقد فعل ذلك كثير من المؤمنين اليوم، فتجده يبحث عن كل علاج ويخاطر ويرتكب الأهوال ويذهب بعيدا ويخسر كثيرا، ومع ذلك لا يعول على التداوي بالقرآن والاستشفاء به. إن القرآن شفاء من جميع الأمراض، حتى الأمراض المستعصية، شفاء من مرض السرطان، شفاء من مرض الفشل الرئوي، شفاء من مرض العقم، شفاء من كل مرض يخطر منك على بال. وقد تواتر الشفاء من جميع الأمراض واقعا وحقيقة في عصرنا، وإن كان يكفينا قول الله عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. انظر إلى قصة الرجل سيد الحي الذي استضافه الصحابة رضي الله عنهم فلم يضيفه، ثم لدغ السيد ذلك الحي في تلك الليلة، فالتمسوا له كل دواء فلم ينفعه شيء، فقالوا: لعلكم تأتون أولئك النفر لعل عندهم من راق. فلما أتوهم قال الصحابة: إنا استضفناكم فلم تضيفونا، وإنا لا نرقيكم إلا بجعل. فجعلوا لهم 30 رأسا من الغنم، فجاء أبو سعيد فجعل يدفل عليه ويقرأ سورة الفاتحة فقط. قال الراوي: فكأنما نشط من عقال، يعني هذا المصاب كأنما نشط من عقال، كأنه بعير مربوط مشدود الوثاق، حل وثاقه وقام كأن لم يكن به من قلبة أي من بأس. وذاك الرجل المصاب بالجنون، مر أحد الصحابة على قوم فوجد لديهم رجلا مصفدا بالحديد مصاب بالجنون، فقرأ عليه 3 أيام، يقرأ عليه في الصباح سورة الفاتحة وفي المساء سورة الفاتحة، فشفي الرجل تماما، وأعطوه 100 رأس من الغنم، فأتى بها النبي صلى الله عليه وسلم يستشيره فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذها، فلئن كان غيرك أخذها برقية باطل فلقد أخذتها برقية حق. إن القرآن شفاء من مرض السحر، من مرض العين، من مرض مس الشيطان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان ومن عين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سوى ذلك. كان يتعوذ من الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان عليه أخذ بهما، صار يتعوذ بالمعوذتين وترك ما سوى ذلك من المعوذات. وتعرفون قصة الجني الذي قال لأبي هريرة، أرشده إلى أن يقرأ آية الكرسي، قال: فإنه لا يزال معك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن المعوذات: إنها اقرأ المعوذات إذا أصبحت وإذا أمسيت تكفيك من كل شيء. وقال عليه الصلاة والسلام: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه، أي كفتاه من كل مكروه، على أحد القولين في تفسير هذا. إذن القرآن أيها الإخوة شفاء من جميع الأمراض، فينبغي أيها الإخوة أن نفزع إلى هذا القرآن من كل مرض من أمراضنا، من كل علة من عللنا، سواء كان ذلك مرضا نفسيا، مرضا بدنيا، مرضا قلبيا. ولا يتطلب الأمر بالضرورة الذهاب إلى الرقاة والقراء، فإن أفضل الرقية أن يرقي الإنسان نفسه، ولن يكون أحد من الناس أحرص عليك من نفسك. وما يقرأه الرقاة هو موجود أمامك، يمكنك أن تقرأ به وأن تأتي به، إنما الشرط الأساس في الأمر هو أن يكون الإنسان على يقين من الشفاء. لا تقول: أنا أريد أن أجرب القرآن، فقد جربت حبوب الفولتارين وحبوب البنادول وحبوب كذا وكذا، إذن أجرب القرآن. لا، القرآن ليس ميدانا للتجربة، إنما تيقن، ولتكن نسبة اليقين عندك بأنه شافي لا تقل عن 100%. أما إذا كان الإنسان يقرأ القرآن ويستشفي به وهو غير متيقن بحصول أثره، فإنه لا يحصل له ذلك الأثر. فالمهم أن الإنسان ينبغي أن يرقي نفسه، وينبغي أن يرقي غيره. وإذا زار مريضا فليقرأ عليه، يقرأ عليه سورة الفاتحة، يقرأ عليه المعوذات، يقرأ عليه ما ورد. ولا مانع من أن يذهب الإنسان إلى الرقاة إذا احتاج إلى ذلك، لكن الأولى أن يرقي هو نفسه. وليحذر الإنسان من الذهاب إلى العرافين والكهان والسحرة، فإن إتيان أولئك، إن كان الإنسان أتى العرافين والكهان فسألهم ولم يصدقهم لم تقبل له صلاة 40 ليلة، وإن سألهم وصدقهم بما يقولون فقد كفر بما أنزل على محمد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، رواه مسلم في صحيحه. وروى أحمد في مسنده بإسناد صحيح: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. فالحذر الحذر من ذلك. نسأل الله تعالى أن يقينا هجر القرآن. اللهم إنا نعوذ بك من هجر القرآن. اللهم اجعلنا يا أيها، اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن يتلو كتابه، وممن يتدبره، وممن يعمل به، وممن يستشفي به، وممن يؤمن به ويصدقه، يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا يا حي يا قيوم من أهلك، من أهل، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على تلاوة هذا الكتاب في ذلك الشهر الكريم. اللهم يا حي يا قيوم، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا حي يا قيوم، فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
أخي المسلم، أختي المسلمة، يسر مؤسسة أحد الإسلامية أن تتلقى اقتراحاتكم واستفساراتكم على بريد المؤسسة أو الهاتف، والله ولي التوفيق. مع تحيات أسرة مؤسسة أحد.